بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. القسم الثاني: علم الحقائق والمكاشفة. وأما القسم الثاني المسمى بعلم الحقائق والمكاشفة والعلم اللدني والإلهي، فهو ما يتعلق بعرفان الحق في ذاته وصفاته وفيض النور والجود منه على أعيان الوجود في جميع تعيناته في جزئياته وكلياته بالعلم والذوق والشهود، وهو أعلى العلوم وغايتها ولباب فوائدها ونهايتها، وهو نور إلهي يظهر في القلوب عند تزكيتها وتطهيرها من الأمراض والعيوب، فتنكشف له حقائق الأمور ومعاني الأحكام العلميات والعمليات وما بينهما من الروابط والمناسبات، وتفصيل المجملات أو ذوق المعاني والتعينات، وغير ذلك مما لا تحصيه الأقلام ولا تحويه الصدور، حتى تحصل المعرفة بالله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وحكمته في جميع الكون وأحواله وأسراره وأنواره السارية في معانيه وأطواره، فيرتفع به الغطاء حتى تتضح جلية الحق كالعيان، وينفتح باب المعرفة التي لا يحتاج معها إلى بيان، فهو العلم الحقيقي المعطي كل مقصود في تحقيق الوجود وإفاضة النور والجود، لا يخرج عنه شيء عند أهل الذوق والشهود، وهو ممكن في كل إنسان لأنه خلق في أحسن تقويم وأعدل ميزان. قال تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، لكن تراكم على مرآة قلبه الصداء والخبث ورانا، وأظلمت بحجاب الغفلة والشهوة والقسوة والعصيان، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، فرده الله إلى أسفل سافلين وانحط عن التأهل لمعرفة الحق والحقائق والعرفان. فإذا رجع إلى مولاه وعرج إلى أولاه في علاه، فبقدر صفاء السريرة وجلاء مرآة القلب والبصيرة تتجلى له تلك المعاني والغيوب في ألواح القلوب. وهذا العلم الشريف لا نهاية لأنواره وأقسامه، ولا غاية لتفصيل فنونه وانقسامه، لأنه يتعلق بالذات والصفات التي لا نهاية لها، والإيجادات والوجودات التي لا غاية لها، والإيجادات والموجودات التي لا غاية لها، فهو أوسع العلوم لشموله لها كلها، بل لكل العلوم وأشرفها نفعا، لأن موضوعه معرفة الحق والحقائق وكل جود وموجود، وأصحها شهادة العقل والنقل ومشاهدة أهل الذوق والشهود.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تحدث معنا الشيخ عليه رحمة الله على أن علم التصوف الذي يسمى علم الباطن ينقسم إلى قسمين: علم الرقائق وعلم الحقائق أو علم المعالمة له وعلم المكاشفة، وأنه بالقسمين لا يتحقق إلا بإقامة أحكام الله تبارك وتعالى الظاهرة والعمل بشريعة الغرة على وجه الإحسان والإتقان والصدق والإخلاص، ويتهيأ بذلك إلى مسألة التربية والتزكية بعد العلم والعمل الصوري بانتزاع الصفات الذميمة والتحلي بالصفات الكريمة، وهذا الذي هو يسمى علم المعاملة في التصوف وعلم السير والتزكية. ثم بعد ذلك تأتي النتائج من هذه التزكية، ويأتي علم الرقائق، ويأتي بعد ذلك هذا العلم الذي أشار إليه الشيخ علم الحقائق والمكاشفة. بعد علم الرقائق والمعاملة يأتي علم الحقائق والمكاشفة، وهو نتيجة نتيجة وثمرة لتمام صفاء باطن هذا الإنسان وتزكيته وتطهيره. يقول هذا الجسم والذي يسمى فيه العلم العلم اللدني، لأن حقائقه موهوبة من لدن الله تعالى، وكذلك يسمى العلم الإلهي. قال الله عن سيدنا الخضر عندما لقيه موسى وفتاه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالعلم اللدني قال ما يتعلق بعرفان الحق، أي المعرفة الخاصة لله تعالى في ذاته وصفاته. وما تحدثنا وتحدث القوم والأئمة والعارفون عن المعرفة بالله تعالى وصفاته وأفعاله التي هي جميع الموجودات وجميع الكائنات أفعال الله، فأقرب أنواع المعارف معرفة الأفعال، وأدناها إلى وعي الإنسان وإلى فهمه على العموم، ثم معرفة الأسماء والصفات، ثم تأتي بعد ذلك معرفة الذات. مهما تحدث عن معاني المعرفة في هذا فكلها راجعة بعد ذلك إلى إدراك حقائق العجز. يعني ليس في شيء من تلك المعارف الموهوبة للملائكة ولا الموهوبة للأنبياء والمرسلين ولا الموهوبة للأولياء والمقربين والعارفين، ليس في شيء من جميع تلك المعارف إحاطة لا بوصف من أوصافه ولا باسم من أسمائه، فضلا عن ذاته العلية جل جلاله. هي جميع معارف حملة العرش والكروبيين من الملائكة وجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر والنكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان، وملائكة السماوات السبع، والملائكة في الأجواء والفضاء، وملائكة الأرض، والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم، والمرسلين وأتباعهم من الأنبياء من الأولياء والصديقين والمقربين، جميع معارفهم بالله تبارك وتعالى ليس فيها شيء من الإحاطة لا بصفة من صفاته ولا باسم من أسمائه، فضلا عن ذاته العلي جل جلاله. وسيد أهل هذه المعارف كلها وإمامه، والذي منه وبه من الله تعالى فاضت عليهم أجمعين، يقول كل ليلة في صلاته وبعد تهجده وصلاة الوتر في الليل، يقول: اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. قال، وفيه إشارة إلى شان الأفعال، وأعوذ برضاك من سخطك، وفيه إشارة إلى شان الأسماء والصفات، وقال ثم يقول: وأعوذ بك منك، إشارة إلى الذات، وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. عبر عن بعض معانيها سيدنا أبو بكر الصديق بقوله: لا يعرف الله إلا الله، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذه المعرفة الخاصة لا يؤتاها من جملة عباد الله تبارك وتعالى من الإنس ولا من الجن، إلا من وصل به شان الأدب مع الله والعمل بشريعته والتطبيق لأحكامه والاتباع لسنن أنبيائه مبلغا ينمحي فيه شهود نفسه استقلالا في قول أو فعل أو حركة أو سكون أو أخذ أو عطاء أو قيام أو قعود أو منام أو يقظة أو كلام أو نظرة أو لفتة، فلا يبقى في نظر وشهد استقلال له في شيء من ذلك كله، وهو الذي يعبر عنه بالفناء في الله تعالى. هذا كما سيأتي في الكلام معنا هو الذي يكرم بجواهر من تلك المعارف. فأما الذي بقيت فيه من نفسه بقية أو من هذه الكائنات بقية تشغله وتحجبه فما يدرك حقائقا من هذه المعارف قط. قال: كيف يعرف الله قلب صور الأكوان منطبعة فيه؟ مشغول بذرة ولا بسمكة وإلا بنجم وإلا بكوكب وإلا بسحاب ولا بهواء ولا بأرض ولا بسمك ويجمعها، كيف تعرف الله؟ حتى تضمحل هذه الأشياء في نظرك اضمحلالها في قدرة القادر وصنعة الصانع وإرادة المريد وتصوير المصور وتقدير المقدر وتكوين المكون وتصرف المتصرف جل جلاله فيها، كما أنها متلاشية مضمحلة في إرادته وتقديره وتصويره، فتتلاشى في نظرك وشهودك فما تشهد إلا الحق، وتدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح في الحديث: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فلا أرض ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا أنت ولا عينك ولا إصبعك ولا طرفة عينك قائمة بذاتها ولا مستقلة بشأنها قط 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 قط، وأصل كل هذه الكائنات عدمون عدم، أصلها عدم ولم تكن، فهي في الحقيقة عدم، ما أصله العدم ويقبل العدم فهو عدم، فمن الموجود؟ موجد الوجود، موجد الوجود الذي أنشأ الوجود هذا هو الموجود، والوجود وجوده جل جلاله وتعالى في علاه، وجود هذا كل ما في استقلال أصلا كل مكون مركب على إيجاده وإمداده وتصريفه وتصويره وتقديره، فإيش فيها؟ إيش لها؟ ما لها وجود في حد ذاتها أصلا، إنما مصورة مقدرة متصرف فيها محكمة بقدرة وإرادة من علي حكيم من قادر هو الله جل جلاله وتعالى في علاه. عند قال: يتعلق بعرفان الحق في ذاته وصفاته وفيض النور والجود منه على أعيان الوجود، وإلا لما وجدت كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، فما وجد شيء إلا بإيجاده جل جلاله، هذا معنى فيض النور والجود منه على أعيان الوجود في جميع تعيناته في الوجود في جزئياته وكلياته، لما فاض النور منه بالإرادة الإيجاد وجد، بإرادة الإمداد أمد، بإرادة التصوير صور، بإرادة التقدير قدر، وقدر لكل شيء هيئته وشكله وحركته ومداه وتصوره في كل بكل المعاني، تقدير سميع بصير لطيف خبير جل جلاله وتعالى في علاه. ولذلك هام العارفون في معاني قول الله: والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، وقال القائل منهم: قرأت أول تفسير للقرآن الكريم ولم يشفي غليلي، ما في صدره من التلهف لحقائق المعرفة الخاصة بالله تعالى، والقرى الثاني تفسير وما شفى غليلي، وثالث تفسير وما شفى غليلي، حتى قرأت 70 تفسير ما شفى غليلي، حتى قرأت 100 تفسير للقرآن الكريم قال ما شفت لي غليل، حتى فتح الله عليه في قوله: والذي قدر فهدى فتحا شفى به غليلي. والذي قدر فهدى، كان الإمام أبو بكر العطاس عليه رحمة الله يقول: لو تكلمت على ما أوقع الله في قلبي من معاني والذي قدر فهدى لا أعجزت كتبة الدنيا. والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر الصور، الأشباح، الأرواح، الظواهر، البواطن، الملك، الملكوت. قدر الأجرام، المسافات، المساحات، المسافات. قدر الألوان، الأحجام. قدر سبحانه وتعالى الأصوات، اللغات. قدر، فهذا كل شيء من الأرواح، الأجسام، الحيوانات، النباتات، الجمادات، الإنس، الجن، الملائكة، هدا كل شيء من ذلك لمصالحه والمراد منه هداية ربانية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وهكذا قدر فهدى. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تبسم ضاحكا من قولها. قدر فهدى جل جلاله وتعالى. وما من ذرة في العالم العلوي ولا السفلي، في عالم الجسد ولا الروح، لا داخل تحت دائرة قدر فهدى. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى جل جلاله وتعالى في علاه، قال بالعلم ولا يكفي، والذوق فوق العلم، وهذا وسط، والشهود هذه الغاية. بالعلم والذوق والشهود، إلا كل المؤمنين يعلمون أنه كل مقدر من الله وبالله وعلى الله ما يقوم إلا بالله. يذوقون هذا قليل. الذي يذوقون يرتقون في مراتب الشهود بعضه. فيتمكن فيهم الشهود الحق جل جلاله. عنده يقولون واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان للتفرق نافي. وهؤلاء يكون جهدهم في مجالات التقرب إلى الله ومجالات نفع عباد الله والدعوة إلى الله جهد خالص. خالص عن إيش؟ عن شوائب إشراك نفوسهم مع الحق، عن شوائب إشراك وهم استقلال لهم في أي ذرة من أحوالهم مع الحق الخالق جل جلاله. حينئذ إنما يعبدون الله بالله، وإنما يدعون إلى الله بالله جل جلاله وتعالى في علاه. وهؤلاء يرتقون ويعتلوا. فإذا ارتقوا واعتلوا لا قالوا عبدنا ولا قالوا دعونا، ولكن قالوا خلق الله العبادة وأجراها لنا وسيرنا فيها، ودعا الله الخلق بألسنتنا وعلى أيدينا فسخرها في دعوة عباده إليه فدعا عباده إليه. ما يقولوا دعونا ولا يقولوا الله دعا. دعا خلقه بنا بما يسر علينا بما يسر عليه. هكذا يا أيها النبي إن أرسلناك، إن أرسلناك شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى أرسلناك داعيا، وصار من حقيقة الداعي. وبعد ذلك أعطي صلى الله عليه وسلم الإذن المطلق الداعي بإذنه. ولذا قال لأمته لكل من فقه منهم شيئا من أسرار بلاغه فحمل الأمانة ليبلغ عني، بلغوا عني، بلغوا عني. معنى بلغوا عني، معنى عني لا تشهدون استقلال لكم، لا تغترون بجهدكم، بتضحياتكم، بعطائكم، بزهدكم، بما عندكم. وإذا بلغتم فعني، وأنا بإذنه فأنتم به، وإذا أكرمكم فأنتم فيه، جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا فليقول المبتدئ من المؤمنين المتوجه الى الله: اصلي لله. في اقامه الصلاه يقول اصلي لله، فاذا ارتقى في ايمانه ويقينه وعلم انه لا قدره له الا بتوفيق الله ومن الله عز وجل يقول اصلي بالله، صلي بالله. فاذا ارتقى الى مراتب الشهود بعد هذا الذوق يقول صلى الله لي خلق الصلاة لي وأقدرني عليها ووفقني لها وأقامني فيها ونسبها إلي فصلى الله لي. إيش معنى صلى الله لي؟ صلى الله معنى ما رميت إذ رميت، هذا المعنى ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هؤلاء بدأوا يعرفون الحق لأهله، وسواهم في وهم الاستقلال والأعمال والإشراكات الخفية الباطنة مع الرب جل جلاله. هؤلاء بدوا يعرفون الحق لأهله، من الخالق، من الموجد، من المتصرف، من الفعال، من القادر، من الله جل جلاله. هذا بدوا يرجعوا شيء لأهله الأصل. وسواهم يعيش في أوهام، كأنه مع الله فعال، كأنه مع الله مقدم مؤخر، كأنه مع الله نافع ضار، كأنه مع الله رافع خافض، ولا أحد معه سبحانه وتعالى إلا وهم هؤلاء. وهم هؤلاء ألا ما أحد معه، الرافع الخافض هو، المقدم المؤخر هو، المبدئ المعيد هو، الفعال هو. إن ربك هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. وهذه حقائق التوحيد التي يتميز بها أرباب التصوف، أرباب المعرفة، أرباب الذوق، أرباب الوجدان، خاصة عباد الله تبارك وتعالى. ولها بدايات وليست لها نهايات. إذا كان صنعته وفعله تحار فيها أذهان العقلة في العالم وما يدرون كيف سرها، لما يتحدثون عما خلق وابتدع وابتكر من مثل الكهرباء حقيقة سرها يعجزون عن تصويره والتعبير عنه. وكذلك عوالم كثيرة من ذرات أجزاء في الإنسان نفسه وكائنات يعجزون عن الإحاطة بها وكيفية القيام بها، وهذه أفعاله، فكيف صفاته وأسماؤه؟ وهؤلاء اللي يعجزون من حيث نظرهم إلى مجرد الفعل مقطوعين عدهم عن الفعال، لكن عجائب الفعل نفسه أدهشتهم وهم مقطوعين حتى ذهبت، فكيف لو اتصلوا بالفعال نفسه جل جلاله؟ انكشف لهم من أسرار هذا ما لا يتعقل ولا يتخيل ولا يتصور، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول وهو أعلى العلوم غايتها ولباب فوائدها ونهايتها. وهو حقيقة هذا العلم نور إلهي يظهر في القلوب عنده، يعني بعد تزكيتها وتطهيرها من الأمراض والعيوب. جاهد تشاهد وغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ذكر الإمام الحداد مقامات اليقين، يقول عليك بحفظها وتصحيحها وابدأ بتصحيح توبتي، وذكر بعد التوبة والورع والخوف والزهد والخوف والرجاء والرضا والتوكل وما إلى ذلك. بعدها وجاهد تشاهد. فبعد هذه التصفية والتطهير من الأمراض تنكشف حقائق الأمور ومعاني الأحكام العلميات والعمليات وما بين ذلك من الروابط الغيبيات في تسيير الحق لشؤون الكائنات والمناسبات وتفصيل الحكم المجملات، في الأشياء المجملة يشهد تفاصيل ودقائق أو ذوق المعاني والتعينات وغير ذلك مما لا تحصيه الأقلام ولا تعويه الصدور، حتى تحصل المعرفة بالله في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وحكمته في جميع الكون. وأحوال الكون وأسرار وأنوار والسارية في معاني وأطواره، فيرتفع به الغطاء حتى تتضح جلية الحق كالعيان، وينفتح باب المعرفة التي لا يحتاج معها إلى بيان. حتى لما ناقش بعضهم سيدنا علي عن بعض هذه المعرفة قالوا عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، لا إله إلا الله. لكن الذي يوصل إلى هذا حتى ينقضي هذا النور في القلب ذاك المزكي، ومن هنا قالوا لولا المربي ما عرفت ربي ولولا المرقي ما عرفت رقي. لولا المرقي ما عرفت رقي، يعني حقيقة عبودية لله، ما هذا بسبب اللي رقينا ذا أدركت رقي لربي جل جلاله. لولا المرقي ما عرفت رقي، لولا المربي ما عرفت ربي. لا إله إلا الله. قال فهو العلم الحقيقي الذي يعطي كل مقصود في تحقيق الوجود وإفاضة النور الجود، لا يخرج عنه شيء عند أهل الذوق والشهود، فكل الكائنات منطوية في شهود المكون جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا شيخ بكر بن سالم اضمحلت الأكوان إذا ذكر المكون سبحانه. قال وهذا العلم ممكن في باطن الإنسان إذا تهيأ واستعد لانكشاف، انكشف فيه فهو موضوع في باطن الفطرة، ولكن يمنعه ويمنع ظهور هذه الحقيقة في قلب الإنسان سبب من الأسباب، كما مثله الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، مثل هذا القلب بالمرآة، والمرآة ينطبع فيها ما قابلته فتظهر فيها الصورة، ولكن قد تكون المرآة في بداية تكوينها لم تصقل بعد ولم تتهيأ لظهور صورة فيها، وقد تكمل في تكوينها المرآة وفي صناعتها ولكن يطلع عليها صدأ وكدورة فيمنع ظهور الصورة، وقد تتنقى من هذا الكدر والران والكدر والصدى، ولكن بعد ذلك يكون بينها وبين الصورة حجاب مسدد، فهذه الصورة وهذه المرأة وهنا حجاب، ما يظهر الحجاب ما يظهر الصورة، وقد يرتفع الحجاب ويبعد والصورة غير مكدرة ولا صادئة، المرأة غير صادئة ولا مكدرة، ولكن الصورة في اتجاه في وجه المرأة في اتجاه غير اتجاه الصورة ما تظهر الصورة. أما إذا كمل صناعة المرأة وتصفت عن الأكدار وما يطرأ عليها من الران وأزيح الحجاب بينه وبين الصورة وقابلت الصورة انجلت الصورة واضحة في المرآة، حقيقة دلالة الكون هذا على عظمة الله تنقدح في قلبك، عظمة المكون إذا صفى قلبك وتنقى عن شوائبه بعد استكماله، أولا في البداية صبي صغير ما تدرك المعارف هذه، مثل المرآة عد ما صقلت بعد ما كملت صناعتها، لكن كبرت بلغت وعرفت كملت المرآة حقك. لكن المرآة إذا كان فيها رياء وعجب وغرور وحسد وحقد مغطى بالكدر إيش تشوف؟ ما تنجلي فيها الحقيقة أصلا، حقيقة واضحة بينة في كل شيء، ما تنجلي في المرآة لكدورتها، سلمت من هذا وصفت، ولكن قام بينها وبين هذه الحقيقة حجاب، اعتقاد باطل زائغ أخذه من الصغر وتربى عليه، وشيء من هذه الحجب عجبه ما تنجلي الصورة، وزيح الحجاب والمرآة صار استقبل أو لم يستقبل، من يستقبل جاءت الصورة ظهرت الصورة ولكن عنده نصيبه من الطاعات والعبادات واجتهد على تصفية قلبه
وما استغرق في التفكير في عظمة الله ما أحسن التوجه إليه، ولو كان مشغول حتى بظواهر الطاعات والعبادات، فما خلا قلبه للحق المعبود فبقي مع العبادة ونسي المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، ومع الذكر ونسي المذكور، ومع العمل ونسي الذي يعمل له جل جلاله. ولهذا سمعنا الحديث الذي نردده السيق: أكثرهم لا ذكر، أكثرهم لا ذكر، أكثرهم لا ذكر، يعني ما وقفوا مع شيء من أعمالهم، خرجوا من شهود العمل إلى من عملوا له، ومن شهود العبادة إلى شهود المعبود، من شهود الطاعة إلى شهود المطاع جل جلاله، من شهود الذكر إلى شهود المذكور سبحانه وتعالى. أكثرهم لا ذكر، أكثرهم لا ذكر، أكثرهم لا ذكر، هم الفالحون والنجون. فإذن ممكن في كل إنسان، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وأعد الميزان، ومثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ولكن تراكم على مرآة قلبه الصدى والخبث وران، وأظلمت مرآة قلبه بحجاب الغفلة والشهوة والقسوة والعصيان، أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوق موج من فوق سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، فرد إلى أسفل سافلين والعياذ بالله تعالى بعد تأهله، انحط عن التأهل لمعرفة الحق والحقائق. لكن إذا رجع إلى مولاه وارتقى بقدر صفاء السريرة وجلاء مرآة القلب والبصيرة، تتجلى له تلك المعاني والغيوب في ألواح القلوب. فهذا العلم الشريف لا نهاية لأنواره وأقسامه، لأنه يتعلق بذات الحق وصفاته وأسمائه وإيجاداته، وهي الأفعال والموجودات لا غاية لها، فهو أوسع العلوم وأعظمها، ولكن يخص الله به من يشاء، وفر الله حظنا وإياكم. فمن أعظم مقاصد الملتقيات والهم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن ينقدح هذا النور في القلب، حتى قبل الخروج من الدنيا نتزود منه بزاد، نلقى به الله في عبودية وأدب كامل مع الله تعالى. وهذه العبودية إذا تمت وقامت على وجهها صار الإنسان عبدا خالصا محضا، صار هذا العبد عند الله. فإذا قابلت العبدية العندية تلاشت العبدية في العندية، فما بقي إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون عن عبادته، يعبدونه بشهوده، فلا يشركون معه في شهود أنفسهم ولا سواها. وهذا كبر، كبر أن تشهد نفسك معه، كبر تشهد نفسك معه، فلا يشهدون أنفسهم ولا سواهم معه، هذا لا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه وله يسجدون. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إذن يصير شأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وعن ذلك المعنى قالوا: ومن روح ريحهم دخل وسط الأذكار واشتغل بالقراءة دائم والأذكار، فيصير أحدهم لا صبر له عن ربه، ما يصبر عن ربه، عن الحضور مع ربه، عن الشهود لعظمة ربه، عن الالتجاء لربه، عن التسليم لربه، عن المطالعة لجمال ربه، ما يقدر يصبر عن هذا، وما يصير له قرار من دون الحق جل جلاله وتعالى في علاه. أكرمنا الله وإياكم بحظ ونصيب من هذا الخير، ولا حجبنا بشيء من علومنا ولا من أعمالنا ولا من صفاتنا الدميمة ولا الحميدة الكريمة، لا حجبنا بشيء منها عن حقيقة المعرفة به، التي أسلفنا أنه لا إحاطة فيها لأحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. الحق أكبر، الله أكبر، أكبر من أن يحيط بمخلوق كي مكان، ملك إنسي جني صغير كبير، عارف ولي نبي،
غير ذلك الله أكبر من أن يحيط به شيء، أن يحيط به أحد. حتى إذا أكرمهم بأعلى معاني التقريب والنظر إلى وجه الكريم لا يحيطون بعلم ولا يحيطون بصفاته ولا بذاته، ثم يزيدهم في ذلك زيادات. في كل ما نظروا إلى وجه الله في الجنة ازدادت معرفتهم بالله ولا يحاط، وهكذا إلى الأبد. فالله أكبر، أكبر أن يحيط به كائن كائنا ما كان، ولو الذين مكنوا في أعلى الدرجات وأعطوا النظر إلى وجه الكريم لا يحيطون به، وإلى الأبد لا يحيطون به، يزدادون ويبندون إحاطة. وأعلمهم بالله قال له الله وقل ربي زدني علما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى النهايات ما يصلون إلى ساحة النظر إلى وراه ويستفتح لهم بابه، ولا يبدأون ويتهيأ لهم النظر حتى ينظرون إليه أولا، ثم يحمل من أسرار النظر إلى وجهك ما يفيض عليهم في المجمع فينظرون. وهو هذا سيدهم الذي بقام كل ما أوتوا من المعرفة لا يحيط بصفات الله والبسمة، وهو القائل سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا قوله إلى الأبد صلى الله عليه وسلم. في الدنيا قال هكذا، في البرزخ في الجامعة في الجنة يقول هكذا سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم بعده
رب العالمين رضي الله عنكم. الأصل الرابع استغرب قوم وقوع العلم اللدني هذا وأنكروه وعادوه لجهلهم به، والمرء عدو ما يجهله، واستحقروه وحصروا العلوم في الفقه والأصول والحديث والتفسير، وأنه لا أثر لهذا العلم اللدني الذي يذوقه أهل الطريقة ويشهده أهل الحقيقة ولا تأثير، وذلك مبلغهم من العلم لقناعتهم بالقصور ووقوعهم في التقصير، لأنه لا يعرف قدر هذا إلا من ذاقه وشهده فهو به خبير. وأفرط آخرون فقالوا هو العلم على الحقيقة، وصاحبه به غني عن العلم يكفيه عن جميع أمره
في جميع أمره
شريعة وحقيقة. والحق الذي لا محيص عنه أن الكتاب والسنة وعلوم الشريعة هي الأصول، وأنه فرع عليها ومنشأه منها، فلا عثور عليه إلا من طريقها ولا إليه من دونها وصول. وقولهم إنما العلم بالتعلم على ذلك محمول، لأن الكتاب والسنة له أصول، فهو وإن كان كاملا في نفسه شريفا في ذاته لا يستغني عن سائر العلوم، بل لا يحصل إلا بمقدمات كثيرة لا تنتظم إلا على علوم كثيرة من علوم المنقول والأخبار ومسالك العقول والأسرار ومواقع الاستبصار، ومن بعد ذلك تتفجر أنهار العلوم بحسب زكاة القلوب وذكاة الأفهام، وتتفرع على تلك الأصول بأنوار الفراسة ومواهب الإلهام، ويحصل التحقيق الذي لا يشوبه الظنون ولا تخالطه الأوهام. فمن سلك طريق القوم السالم من اللوم واقتدى بآثارهم واهتدى بأنوارهم عرف ذلك بالذوق والكشف والشهود، وعلم الحق في جميع الحقائق بإفاضة نور الجود من واجب الوجود.
فيصلون إلى هذه المواهب من الواهب بصدق الرجاء، وصدق الرجاء لا يتم إلا بصدق الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. فيتثمر لهم كل مقامات اليقين ثمرات لكل مقام من تلك المقامات، فتثمر لهم مقامات التوبة وتصحيحها أسرار المحبة، والتوبة أول المقامات وأساسها، من لا توبة له لا مقام له. وثمرة التوبة التي هي المحبة أول أسس الأحوال، أول أسس الأحوال. فمن لم يتمكن في المحبة مهما ادعى حال فهو كذاب. إنما تفيض الأحوال الزوجية في المعارف الربانية للمحبين من أحب، كما لا يصح مقام صبر ولا زهد ولا رجاء ولا خوف من دون توبة. المصير على الذنوب والمعاصي مما ادعى أنه راجي، أنه خايف، أنه صابر، أنه شاكر، أنه زاهد، أنه اسمه من أرباب الفناء، أنه من أرباب البقول، كذب. صحيح توبتك أول، صحيح التوبة، هذا أساس يقوم عليه المقامات. ومن الدعاء وجد وعرفان وذوق من دون حقيقة محبة تملك قلبه كذب. أحب الله أحب رسوله، محبة الصدق التي تملك كلك، بعدين تجيك الأذواق والمواجيد والأحوال. فجميع أحوال اليقين والمعرفة قائمة على المحبة، وجميع مقامات اليقين قائمة على التوبة. فمن لا توبة له لا مقام له، ومن لا محبة له لا حال له. فليتركوا الدعاوي. يقول جاء قوم استغربوا على العلم للدنيا، هذا ايش وهذا ايش هذا اللي معارف تتحدثوا عنها وتقولون العلم تفسير حديث فقه خلاص كملنا. ما درى التفسير يوصل الى فين، والحديث يوصل الى فين، والفقه يوصل الى فين. انحصر فيها وقام معها وانحبس، ولا عاد عنده شيء الا هو هذا. فذلك مبلغه من العلم. والمرء عدو ما جهل، قال لقناعتهم بالقصور ووقوعهم في التقصير، لأنه لا يعرف قدر هذا إلا من ذاق وشهد بفاه به خبير. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال وآخرون أيضا شذوا أو شطحوا وقالوا هذا العلم هو العلم وحده وهو الحقيقة وهو يغني عن العلوم كلها، ويريد أن ينكر علم التفسير. يقول ما وصلوا إلى هذا العلم يتحدث عنه إلا من طريق هذا التفسير والحديث والفقه والأحكام والشريعة والعمل بها. ما يمكن إنكارها، ما يمكن التخلي عنها، ما يمكن إلغاءها ولا إهمالها. فلا تدعي لنا حقائق من دون أسس. ولهذا يقول الحق الذي لا محيص عنه أن الكتاب والسنة علوم الشرع هي الأصول، وأنه فرع عليها ومنشأه منها، فلا عثور عليه إلا من طريقها ولا وصول إليه من دونها. وهكذا معنى إنما العلم بالتعلم، فهذا التعلم ثم يأتي العلم، تعلم هذا وقم بحقه، فنجيك العلم. العلم من عند الله، يعطيك من عنده جل جلاله، حتى تنتهي إلى تلك المعارف التي كل من ازداد فيها ازداد شهوده وذوقه وإدراكه لعجزه، لعجزه عن الإحاطة بها. والعجز عن درك الإدراك دراك، ما قال سيدنا أبو بكر الصديق، سمعت؟ كلما ازدادت معرفة العارف بالله ازداد تحقيقا لعجزه. فالكل من المؤمنين يدرك عجزه عن الإحاطة بذات الله، لكن إدراك العارف لعجزه ما هو مثل إدراك عامة المؤمنين، فهو يذوق العجز غير ما يذوقه المؤمن. ولذا يقول أكابرهم قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. قالوا هذا تبجح بنعمة الله تبارك وتعالى، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. ولذا قال إذا العب علي عليه رحمة الله تعالى، إذا دار كاس الوصل في مخدع الهناء، شيروا في مجالات المعرفة الخاصة وما يتجلى الله على أهله، إذا دار كاس الوصل في مخدع الهنى فلا حور عين نرتضيها بلحظة ولا عرش بلقيس ولا ملك سيدي سليمان في وصل كمقدار لمحتي. وبعدين يذكر شأن شؤون الترقي والازدزاد من يقول ولا يساء لعين الكشف يا صاح منتهى سوى حيرة في حيرة ضمن حيرتي. حيرة المعرفة يقال فيها سيدنا ابن الفارض زدني بفرط الحب فيك تحيرا، زدني هذا التحير العجيب الذي خلاصة المعرفة، زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشن برضا هواك تسعرا. تمام. فإذا تعلمت هذا جاءك العلم بعد ذلك من الله تبارك وتعالى، وتتفجر أنهار العلوم بحسب زكاة القلوب وذكاة الأفهام، الاستعداد الفطري من الذكاء والوعي والفهم مع صفاء القلب على حسب قوة الصفاء وسعة الذكاء والفهم يتسع الإدراك في المعرفة، وهم درجات بعد ذلك عند الله تبارك وتعالى. وهذا أصل. أحيانا يكون واحد أقل ذكاء لكن عند الفتح فهذا لم يرتفع عنه الحجب فيصير أفهم وأذوق ويفوق صاحب الذكاء الفطري في شيء من عطايا على حسب قصور صاحب الذكاء الفطري في شيء من وجهته لم يبلغ وجهته هذا. أما إذا كملت الوجه وصفت من صاحب الذي قد أعطي ذكاء فطري فماذا هذا؟ فتوح كبير يكون غالب. ولكن ذكاء مجرد من دون هذا الفتح حجاب وظلم غرور يغترب صاحبه ولا يصل إلى الحقيقة. وهكذا قال عن بعض من اتسع في المعلومات ولكن ما استقام، يقول له فضل ذكاء واطلاع لم يجد شيخا يهديه، فما نفع ذكاء ولا اطلاع. قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم لا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله يرزقنا الأدب ويرفعنا إلى علي الرتاب. قال وتتفرع على تلك الأصول بأنوار الفراسة مواهب الإلهام يحصل التحقيق الذي لا يشوبه الظنون ولا تخالطه الأوهام. فمن سلك طريق القوم السالم من اللوم واقتدى بأثارهم واهتدى بأنوارهم عرف ذلك بالذوق والكشف والشهود. يقول هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال، هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال بمقتضى مطلع خفي وليس للعلم فيه مجال لأنه ثمرة اليقين ومرتقى رتبة الكمال. فكيف الطريق لتحصيله؟ فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. من سلك طريق القوم السالم من اللوم واقتدى بأثارهم واهتدى بأنوارهم عرف وأدرك ذلك. فيا ربي ثبتنا وخذ بأيدينا. وفي هذا يذكر معاني واسعة. بسم الله قرأوا بعد.
سلام حجة الإسلام في التطلع إلى الحقائق. قال الغزالي في كتابه الممكن من الضلال بعد أن شرح تحقيقه للعلوم التي مع الناس وقفوا على حقائقها وغاياتها وما يحصل منها من كمال، ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت همتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقهم لا تتم إلا بعلم وعمل، فبدأت بتحصيل علمهم وحصلت على ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع، وظهر أن أخص خواصهم ما لا يمكن وصوله إليه بالفعل.
ما يمكن الوصول إليه، ما لا يمكن الوصول إليه،
ما لا يمكن الوصول إليه بالفعل بل بالذوق والحال وتبديل الصفات. فكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة والشبع وشروطهما وأسبابهما وبين أن يكون صحيحا أو شبعان، وكم من الفرق بين أن يكون سكران وبين أن يعرف حد السكر، فالسكران لا يعرف حد السكر ولا علمه، والصاحي يعرف حد السكر وأسبابه وليس له من السكر شيء، وكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأقسامها، وبين أن تكون زاهدا حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا. فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله من طريقهم بطريق التعليم فقد حصلته، ولم يبق إلا ما السبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالسلوك والذوق.
لا إله إلا الله. قال: أما أخذ كتب الإمام الحارث المحاسبي وغيره من أئمة التصوف فأدرك ما فيها من جهة العلم، قال لكن العلم حقهم هذا سهل، قال لكنه ظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالفعل ولا بمجرد العلم، بل بالذوق والحال وتبديل الصفات. كم من فرق بين واحد يعلم مقاييس الصحة ومقاديرها، وكيف تكون العين صحيحة والأذن واللسان واليد والبطن والجزء ويعلمها تمام، وبين أن يكون صحيح. فرق بين أن يكون صاحب الصحة أو يعلم الصحة، وقد يكون مريض عنده كذا كذا مرض، فعلمه بالصحة ما يكفي أن يكون صحيح. ها، يعلم حد الري وأنه كم يحتاج الجسم مقدار من الماء وعند شربه كيف يروى وكيف ينتشر أثر الري في العروق، ولكن ما عنده ماء ولا شرب ضمان، فعلمه بحد الري ما يروي. وهكذا يعلم الشبع يعني مقداره انه معناه كذا وتحتوي المعده على كذا من الطعام، واذا كان من النوع الفلاني عدو من النوع الفلاني عزم، لكن ما عنده طعام ولا اكل شيء ما يفيد هذا ولا يبعد الجوع اللي فيه. وكذلك علم التصوف تعلم ايش قالوا عن الزهد، ايش قالوا عن الاخلاص، ايش قالوا عن الصدق، ايش قالوا عن المراقبه، ايش قالوا عن الخوف، ايش قالوا عن الرجاء، ايش قالوا. عرفت وتم، بارك الله فيك، عدك ما اكلت ولا جبت ماشي، انت جايه محلك ولا بين روح الجوع منك. يقول قائلهم: ولو كلت الفي رطل خمر، الفين رطل خمر، قال ولو كلت الفي رطل خمر لم تكن لتصيرا نشوانا اذا لم تشربي. من دون ما تشرب ما تصير نشوان. وهكذا ويصفصف الادويه عند وذلك كذا ولا كذا، ما يشربها ما ينفع. يصفصف الطعام عنده أنواع طعام، يحضرها ويطبخها ويطلعها وينزلها ويحطها في صحون ملونة وما يأكل شيء منها، ما يروح منه الجوع أبدا حتى يتناولها. وكذلك شؤون هؤلاء القوم، قال عرفت الحين المسألة بغت عمل وبغت مجالسة وبغت سماع وبغت سلوك وبغت ذوق حتى أعرف ما عند الصوفية علي رضوان الله.
ثم ذكر خروجه من بغداد في طلب ذلك السلوك، لزومه للخلوة والرياضة والمجاهدات والعزلة، دوامه على ذلك مقدار 20 سنين.
10 سنين أيوه.
مقدار 10 سنين إلى أن قال.
أي هذا مدن وجوده، هو كل عمره 55 سنة. أيام شبابه كان في المدرسة النظامية أعلى مدارس المسلمين على مستوى العالم الإسلامي كله، وهو مدرس فيها وتركها وهرب منها وراح، حتى كان بعض الناس يقولوا عين أصابت الإسلام بخروج هذا الإمام من هذا المدرسة، فهو راح يطلب ما هو أرفع وأجل، وهذولا في الثلاثينات من عمره، وراح 10 سنين كاملة وهو في البحث والأخذ والترقي في الشام، وألف هناك بعض كتبه، ورجع بعد ذلك إلى نيسابور في فارس عليه رحمة الله تعالى. قرأ
لأن قال: وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها والقدر الذي أذكره لتنتفع به، أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدله بما هو خير منه لم يجدوا لذلك سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم وظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكات نور النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. وليت شعري ماذا يقول القائلون في طريقة طهارة في طريقة طهارتها وهي أول شرائطها تطهير القلب عما سوى الله بالكلية، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحرم من الصلاة استغراق القلب بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله، وهذا آخرها بالإضافة إلى ما لا يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها، وهو على التحقيق أول الطريقة، وما بعد ذلك التهليز للسالك. من أول الطريقة تبدو لهم المكاشفات والمشاهدات، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء والصور إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، ولا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح على الجملة، ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل طائفة منه الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ. وقد بينا وجه الخطأ في كتاب المقصد الأسنى، فللذي نازلته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول فكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر.
بعد
الجملة فمن لم يرزق شيئا منه بالذوب فليس يدري من حقيقة النبوة إلا الاسم، ونهايات الأولياء على التحقيق بدايات الأنبياء، فكان ذلك أول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبتل في غار حراء حتى كان يخلو فيه بربه ويعبده، حتى قالت العرب إن محمدا عشق ربه. هذه حالة يتحققها بالذوب من سلك سبيلها، ومن لم يرزق الذوب فيتقنها بالتجربة
فيتيقنها بالتجربة والتسامع.
إن أكثر معهم الصحبة حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقينا، فمن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن لم يرزق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقينا بشواهد البرهان على ما ذكرناه في كتاب عجائب القلب من كتاب الإحياء، فالتحقيق بالبرهان علم، وملابسة عين تلك الحالة ذوق، والقبول من التسامع والتجربة بحسن الظن إيمان. فهذه ثلاث درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ووراء هؤلاء قوم جهال ينكرون أصل ذلك ويعجبون ويقولون كيف يذوقون. وفيهم قال تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. انتهى ملخصا. والبرهان الذي أشار إليه في كتاب عجائب القلب هو قريب مما ذكره في المنقذ من الضلال أيضا وغيره من كتبه. وحاصله أن الإنسان في أول الفطرة
خلق
خاليا ساذجا لا خير عنده من عوالم
لا خبر عنده من عوالم
الله التي لا يحصيها إلا الله. ثم خلقت له الإدراكات ليطلع بكل واحد منها على جنس من الموجودات، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار الآية. فأول ما خلق في الإنسان حاسة اللمس فيدرك بها أجناسا كثيرة كالحرارة والرطوبة واللين وأضدادها وغير ذلك، مع قصوره عن المشمومات والموصلات والمسموعات كالريح واللون والصوت قطعا فهي معه كالمعدومة. ثم يخلق له البصر فيدرك الألوان والأشكال وغيرها، ثم السمع فيدرك الأصوات ونحوها، ثم الضوء كذلك اللون، ثم يجاوز عالم المحسوسات فيخلق فيه التمييز، وهو طور آخر من أطوار وجوده يدرك فيه أمورا زائدة على المحسوسات، ثم يترقى طورا آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورا لا تدرك في الأحوال التي قبله. ووراء العقل طوران آخران موجودان، هما الإلهام والكشف والرؤية الصادقة، وبعدها النبوة والرسالة. والدليل على وجودهما وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالحواس ولا بالعقل ولا بالتجربة، كأشياء كثيرة من عوالم النجوم
من علوم
النجوم والطب والخواص وغيرها، كما يعلم ذلك
يعلم
ذلك من يختبرها. هذا مع من ينكر النبوة، وأما من يقر بها فإنه إذا جوز للنبي الإخبار عن الغيب وأمور المستقبل عقلا فلا يستحيل أن يخلق شخص يدرك ذلك. وأيضا الرؤية الصادقة ينكشف بها الغيب، وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل في اليقظة، فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات. فكم من مستيقظ غائص لا يسمع ولا يبصر. فكما ثبت أن بعض الحواس معزول عن مدركات بعض منها، والحواس جملة بمعزل عن مدركات التمييز، والتمييز بمعزل عما لا يدركه إلا العقل، فكذلك العقل بمعزل عما فوق طوره من الإلهام بالوحي. فالمميز إذا عرض عليه مدركات العقل أباها واستبعدها، فكذلك قوم من العقلاء أبوا واستبعدوا الإلهام والوحي، وذلك عين الجهل منهم، إذ لا مستند لهم إلا أنه طور لم يبلغوه فظنوا أنه غير موجود في نفسه. والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع بالألوان والأشكال وحكي له ذلك ابتداء لم يفهمهما ولم يعرفها. ومن عرف الرؤيا وأن النائم وهو كالميت أو الخشبة الملقاة يدرك بعض المغيبات، إما صريحا وإما في كسوة مثال لزمه الإقرار بذلك، وكذلك من اعترف بالنبوة اعترف بذلك. وقد من الله بالرؤيا وجعلها نموذجا من النبوة ليعترف بها العقلاء، فإن من لم يكن معه نموذجا من الشيء لم يعرفه ولم يقر به. ولكن هذا بعض خواص النبوة، وما علاها من خواص النبوة لا يدرك إلا بالذوق من سلوك طريق التصوف. فيدرك السالك في أول طريق التصوف نموذجات من ذلك، فيحصل له نوع من الذوق بالقدر الحاصل، ونوع من التصديق بما لم يحصل، والقياس إليه انتهى. وهذا المعنى وهو الذي أشار إليه فيما تقدم من أن من لم يرزق شيئا منه بالذوق لم يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم.
إلا الاسم، لا إله إلا الله. رزقنا الله واسعا من المعرفة، ونور قلوبنا بأنوار اليقين الخالص التام. وهكذا يبدأ الإنسان يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا إله إلا الله. فقبوله للأشياء من خلال التسامع والتجربة إيمان، ولكن التحقيق بالبرهان علم، لكن ملابسة عين الحقيقة ذوق. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. بعدين يجي الإنسان حاسة اللمس، حاسة السمع، حاسة البصر، جعلكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون، رزقنا الله شكره، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وشكر أن نستخدم هذه الطاقات التي أتانا استخداما صحيحا حسنا في اتباع أمره وأمر نبيه، حتى تنكشف لنا من هذه الحقائق ما جعل الله تبارك وتعالى. قال والذي في طور التمييز لم يحصل له العقل بعد، قد ينكر كثير من أمور العقلاء. فكذلك العاقل إذا تم له عقله فشؤون الإلهام والوحي قد ينكرها، لأنه لم يحيط بها علما أو لم يذبها. لا إله إلا الله. قال والأكمى الأعمى الذي خلق أعمى، لو لم يقوى عنده التصديق بوجود الألوان والصور والأشكال لكان ينكرها. هذا أخضر أصفر أحمر، إيش هذا؟ أي معنى؟ بكلام بلا معنى. إيه كان لأنه ما في عيون ما يشوفه، لكن من عاده صغير يقولوا له واحد أخضر واحد أحمر وأتفر، واحد بيض واحد أسود واحد، ويجيبون له عند الأشكال وهذا صورة كذا وهذا صورة، من كثرة ما يسمع يسلم ويصدق، لأن أمر عندهم متواتر، فيوافق الحقيقة بالتصديق هذا. ولو وقف عند إدراكه هو قال ولا كل الناس سواء، لا صورة ولا شكل ولا لون، ويبقى طول عمره مخالف للحقيقة وجعله، لكن بتسليمه لمن يرى أدرك الحقيقة وجعله. هذا قالوا إذا كنت بالمجاهل غرا ثم أدركت حادقا لا تماري، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بال أبصاري. لا إله إلا الله. قال وراء العقل طوران، الإلهام والكشف، وبعدين الرؤية الصادقة، فوق ذلك النبوة والرسالة. قال والذي لم يدرك معاني الإلهام والكشف ما يعرف من النبوة إلا اسمه، ولا يتصور عن النبوة إلا بس اسم، ولكن إذا أكرم بمعاني في الذوب عرف من أسرار النبوة ما عرف. ونهايات الأولياء بدايات الأنبياء، ما ينتهي إليه الأولياء، ولكن لا يبلغ رتبة النبي أحد من الأولياء كائنا ما كان. والأنبياء على درجات، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى أن تنتهي غاياتها إلى محمدها، فلا يعرفه إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا من قول علمناهم من علمنا من قوله وعلمناهم من لدنا علم، يقول عن قول سيدنا الشيخ بكر بن سالم واخذوا العلم ميت عن ميت، الذين انحصروا في التعليم الذي هو الأحكام الظاهرة وما إلى ذلك. كما أن تيار المسار في هذه الحضارات الحديثة عندنا انقطعوا عن الوحي وعن الأنبياء وعن الإيمان، فرجعوا حتى العلم الظاهر الأولي عند أتباع الأنبياء ما عاد رضوا يسمونه علم، وراحوا إلى الماديات وكيفية التفكير فيها وإدراك شيء من خصائصها واكتشاف شيء من شؤونها سموه علم. والآن ما يطلقون لفظ العلم إلا على هذا وحده ولا. قال لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ولا، ويقول سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم حول الجناح البعوضة، هذا يحيون يموتون وما يدركون حقيقة ما وراء ذلك. فكذلك القاصرون على ولو علوما شرعية، فيتلقون ميت عن ميت وهم الخلق عن بعضهم البعض. ومن قام بحق ذلك حتى استنار قلبه فأفيض عليه من الله هذا العلم الذي هو علم الكشف والعلم الحقيقة، فهو الذي أخذ العلم من الله الحي الذي لا يموت جل جلاله وتعالى في علاه.
يكسر أن الانقطاع عن جهة بطر مجانا يكسدش رؤية الشيخ فالمنمل وبعض توجي منه.
المرائي بأصنافها، منها ما كان من الرؤية الصالحة من المسلم، فقد عبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنها المبشرات، وذهبت تنبوه بقية المبشرات كما في صحيح البخاري، وعبر عنها بقوله الرؤيا الحسنة من الرجل المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، فهي قد تحمل الدلالة والتوجيه والتعليم والتنبيه والإشارة والإنهاض إلى غير ذلك من فوائدها ومعانيها. أما يقول إن بعضهم ألف عن صوفية أن منهجهم في التلقي من جملة الرؤية والكشف وما إلى ذلك، قد سمعت أن هذا الذي تحدثوا عنه كلهم مبنيون على ذاك الأصل. ما هو الأصل؟ الكتاب والسنة والأحكام، هذا الذي ما يتغير ولا تتبدل، فلا يكون من رؤياهم وكشفهم وما إلى ذلك إلا نتيجة صحيحة من المصدر المتين الوثيق القوي، فلا تخالف ولا تباين. أصلا ما يترتب على تلك الرؤية تحليل أو تحريم وما إلى ذلك، هذا شأن المبتدئ يعرف الحلال من الحرام. أما القوم في مرائيهم وكشفهم فهم في نتائج حسن العمل بما أحل الحق ورسوله وحرم، فما يبنون على ذلك الفرع أصلا، بل على ذلك الأصل تأتي تلك الفروع. فجميع ما يتحدثون عنه من مرائيهم ومكاشفاتهم نتائج لحسن العمل بهذه الشريعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم أبعد عن التناقض بأن يغيروا شيئا من أحكام الله بمرائي أو غيره، بل جميع مرائيهم نتيجة عن حسن العمل بأحكام الله وتطبيقها وتنفيذها رضي الله عنهم. فيكون لما يتحدث إنسان عن الصوفية وما عرف مبادئهم فضلا عن أواسطهم ولا نهاياتهم، فمن حقه أن يغلط ومن حقه أن يصور الأشياء بغير صورتها وهكذا، وخصوصا إذا لم يعطى من الله توفيقا في التسليم لمعانيهم وشانهم وحالهم، الذي يقول عنه الجنيد بن محمد التصديق بعلمنا هذا ولاية، يعني ما يقوم بها إلا من سبقت له من الله سبقت خير، وإلا فالنفوس بذاتها تسرع إلى الإنكار وتسرع إلى الانحصار في حدودها وآفاتها، فلا تقوى على معرفة ما وراء ذلك إلا ما كان من باب التسليم بتوفيق من الله تبارك وتعالى. رزقنا الله كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال العلم وكمال المعرفة وكمال الذوق، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا فضلا وإحسانا، ورعانا بما هو أهله ظاهرا وباطنا، وفرق كروبنا والمسلمين أجمعين في خير ولطف وعافية. النبي اللهم